بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع مناسك العلماء ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب جامع المناسك للأئمة الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين، من ضمن مناشط دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وذلك في مساء يوم الخميس 29 من شهر ذي القعدة من عام 37 و400 بعد الألف. كنا قد انتهينا إلى قوله فإذا جاء ميقات. نقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم، ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. فإذا لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه اتفاقا. وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك، فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه. وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. وأما من مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة، ولكنه بعد ذلك نوى الحج أو العمرة، فإنه يحرم من مكان نيته ولا شيء عليه. ومن كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات، وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم. لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم، وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج للعمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل، وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله الموفق. وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع، وبسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق.
نعم، سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن منازل لأهل نجد، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. فهذه هي المواقيت التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس. وجاء في أحاديث أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذات عرق لأهل العراق، ذات عرق لأهل العراق. هذه المواقيت هي المواقيت المكانية، المواقيت المكانية التي لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يمر عليها بدون أن يحرم منها، أن يمر عليها بدون أن يحرم منها. ونحن نقيد هذا بمن أراد الحج أو العمرة، أما من لم يرد الحج أو العمرة فلا جناح عليه أن لا يحرم ويدخل مكة بلا إحرام، ويدخل مكة بلا إحرام. وهذه المسألة الأولى، المسألة الأولى إذن التفريق بين من يمر بالمواقيت وهو مريد للحج أو العمرة، وبين من يمر بالمواقيت وهو غير مريد للحج أو العمرة. فمن مر بالمواقيت وهو لا يريد الحج والعمرة لا شيء عليه ويدخل مكة بلا إحرام. الدليل على ذلك ما أشار إليه المصنف رحمه الله من جهتين. الجهة الأولى مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج أو العمرة، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. مفهوم المخالفة أن من لم يرد الحج والعمرة لا شيء عليه إذا مر بهما ولم يحرم منهما، إذا مر بهما ولم إذا مر بها ولم يحرم منها. الدليل الثاني قالوا: دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة بغير حج ولا عمرة عام الفتح، فلو كان يجب على الداخل إلى مكة أن يكون محرما لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل أول استدلال بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم، والثاني استدلال بفعله عليه الصلاة والسلام، والثاني الاستدلال بفعله عليه الصلاة والسلام. فإن قيل القول بأن كل من يدخل مكة لا بد أن يكون محرما، من أين جاء؟ نقول: جاء من أقوال السلف رضوان الله عليهم. ذهب بعض السلف إلى أنه لا يجوز أن يدخل إنسان إلى مكة إلا محرما، لا يجوز أن يدخل إنسان إلى مكة إلا محرما. هذا قول قالوه، ولكن من حيث الأدلة ما ذكر هو إن شاء الله القول الراجح أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد الحج أو العمرة. المسألة الثانية، هذه المواقيت التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل ميقات لأهل جهة، فالجحفة لأهل الشام، وقرن منازل لأهل نجد، وذات عرق لأهل العراق، ويلملم لأهل اليمن. ثم بيّن أن هذه المواقيت تصلح أن تكون ميقاتا لغير أهلها، فلو مر الشامي من ميقات العراقي جاز له أن يحرم منها ولا يجوز له أن يتعدى، ولو مر العراقي من ميقات الشامي يحرم من ميقات الشامي، لأن الرسول يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فرع يتعلق بهذه المسألة، لو أنا ميقاتي مثلا قرن منازل وأنا مريد للحج والعمرة، لكن في طريقي رح أمر بميقات آخر، فهل لي أن أؤخر إحرامي إلى الميقات الآخر؟ أقول ظاهر الحديث أنه لك ذلك، لأن الرسول يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فيجوز أن أؤخر ميقاتي. مثلا أفرض أنا من أهل المدينة، ميقاتي ذو الحليفة، بدي أخر إلى الجحفة، لا حرج في ذلك، لأن الرسول يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طيب فرع آخر، إذا تجاوز الإنسان الميقات وهو مريد للحج والعمرة، ثم تذكر بعد أن تجاوز المواقيت ما عاد صار قدامه إلى مكة أي ميقات، تذكر أنه يريد الحج والعمرة وتجاوز الميقات، أقول هنا نقول ما دمت لم تحرم ولم تتلبس بنية الإحرام فعليك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه وترجع إلى مكة وتعود إلى مكة ولا شيء عليك. فإن قال أنا أحرمت تجاوزت الميقات وبعد ما تجاوزت أحرمت بحج أو بعمرة، فنقول هنا أكمل عملك، انعقد إحرامك وعليك دم. وهذه هي فتوى ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عمن تجاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة وتلبس بنية الإحرام وأحرم بعد ما تجاوز الميقات، قال إن تجاوز الميقات وتلبس بنية الإحرام فإنه عليه دم، ومن ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. هذا محل قول ابن عباس المشهور في هذا الباب، من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. مسألة، من لم يكن بينه وبين مكة ميقات، نقول بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ومن أنشأ فمن حيث أنشأ، ومن أنشأ فمن حيث أنشأ، يعني من كانت له نية وليس بينه وبين الحرم ميقات، من كانت له نية في النسك وليس بينه وبين الحرم ميقات، ها، أو كان مسكنه فيما بينه وبين الحرم ليس بينه وبين الحرم ميقات، فإنه من حيث تأتيه نية النسك يحرم ويقوم بالعمل ولا شيء عليه، كحال أهل جدة وكحال أهل بحرة وكحال أهل مستورة ونحوها من البلاد ممن على سمت هذه الأماكن ليس بينهم وبين الحرم ميقات، فهؤلاء نيتهم من حيث تنشأ عندهم النية يحرم. فرع، أنا تجاوزت الميقات وتعديت المواقيت وليست عندي نية للنسك، فرق بينها وبين الصورة الأولى، الصورة الأولى إيش؟ أتعديت الميقات ولي نية للنسك، لا هنا أنا ما لي نية في النسك وماشي في الطريق، هيجني الشوق قلت أبغى أدخل بعمرة، هل يلزمني أرجع للميقات؟ أقول لا، حكمك كحكم من بيته دون المواقيت إلى مكة، ليس بينه وبين مكة ميقات. فهذا هو محل قول الرسول ومن أنشأ، يعني أنشأ نية النسك فمن حيث أنشأ ما دام ليس بينه وبين مكة ميقات، وهذا يحصل كثير. فرع، أحيانا يقول الإنسان أنا عندي نية للنسك، أنا عندي نية للنسك لكن ماني عازم عليها الآن، عندي أشغال أنا بدي أجي من الرياض وأمر إلى جدة وعندي أشغال في الطريق، راح أمر بميقات، لكن يعني عندي نية إن الله يسر لي أسوي عمرة، هل يجوز بعد أن آتي جدة أن آتي بنسك، وهل يلزمني أن أرجع للميقات ولا أحرم من جدة؟ فقل لا، أنت لا يلزمك أن ترجع للميقات، لأنه عزمك على نية الإحرام إنما حصلت في جدة، فتدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أنشأ فمن حيث أنشأ، نيتك ناشئة، لأنه هنا عزمت على الإحرام. أنت كان عندك شغل وكان ممكن تبطل من نية الإحرام هذه التي عندك، ما عندك عزم على أداء العمرة، عندك نية، وكل إنسان عنده نية في العمل الصالح، لكن ما عزمت على عمل النسك إلا وأنت في جدة بعد أن انتهيت مشاغلك، يصير أنت ممن أنشأ نيته في جدة، لأن فتدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن أنشأ فمن حيث أنشأ، ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. مسألة: المكي ميقاته للحج من مكة، بنص الحديث قال: حتى أهل مكة من مكة. في الحديث قال: ممن أراد الحج أو العمرة حتى أهل مكة من مكة، فصار ظاهر الحديث أنه حتى أهل مكة من مكة ممن أراد الحج أو العمرة، فظاهر الحديث أن مكة ميقات لأهل مكة للعمرة والحج، هذا ظاهر الحديث، لكن هذا الظاهر ورد ما يدل على خلافه. ما هو الذي يدل على خلافه؟ أقول ما ذكرناه بالأمس، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، فإنها لما أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس يرجعون بحج وعمره وهي ترجع بحج، فقال لها: يغنيك حجك عن يغنيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك؟ فقالت: لا. فطيب خاطرها وأرسلها إلى التنعيم، أرسلها إلى التنعيم. قال العلماء: فهذا دليل أن مكة ليست ميقات للعمرة. ليش؟ نقول: لأن مكة لو كانت ميقات للعمرة لأهل مكة لما كلف عائشة بالخروج إلى التنعيم، والأمرها أن تحرم من مكة، لو كان لأنه هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فلو كانت مكة ميقات لأهل مكة للحج والعمرة لما احتاج أن يرسل عائشة إلى التنعيم، لكن لما أخرج عائشة إلى التنعيم دل ذلك أن العمرة حتى لأهل مكة ليست من مكة، إنما هي من التنعيم، إنما هي من التنعيم. واضح؟ هذا وجه الدلالة، وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج عائشة إلى التنعيم، فلو كانت مكة ميقات لأهل مكة للحج أو العمرة لصح أنها ميقات لغير أهل مكة، لأن الميقات ميقات لأهله ولغير أهله ممن أتى عليه، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة حتى أهل مكة من مكة. فظاهر الحديث بالنسبة لعمرة المكي انصرف وتأول إلى خصوص أن مكة ميقات لأهل مكة فقط للحج، ولذلك لما كانت هي ميقات لأهل مكة للحج صحت أنها ميقات لغير أهل مكة للحج، صح ولا لا؟ ممن أتى فيها وقد تحلل من العمرة في التمتع فإنها يحرم من مكة ولا يحتاج أن يخرج إلى الحل أو إلى أي ميقات، صح ولا لا؟ مسألة: من كان في مكة من أهل مكة وهو مريد للحج وخرج من مكة لغرض، وهو عازم على الحج السنة وخرج من مكة قبل الحج، خرج في ذي القعدة، خرج في أول ذي الحجة، هل يلزمه إذا مر من ميقات أن يحرم وأن لا يدخل مكة إلا محرما؟ الآن هو عازم على الحج، فنقول لا يلزمه ذلك لأن مكة ميقاته، وله أن يؤخر إحرامه إلى أن يأتي ميقاته. من كان يمر على ميقاتين أليس له أن يؤخر إحرامه حتى يأتي الميقات الثاني؟ بلى ولا لا؟ وكذا المكي، نقول ميقاته للحج مكة، فإذا مر بأي ميقات له أن يؤخر إحرامه بالحج حتى يأتي إلى مكة ويحرم من مكة، لا حرج عليه لأن مكة ميقاته، ويجوز للإنسان أن يؤخر إحرامه من ميقات إلى ميقات، ومكة ميقات للمكي، فإذا خرج وجاء طيب فرع المكي خرج من مكة وهو مريد للحج ولما رجع قال أنا بدي أحرم بالعمرة وأدخل مكة محرم، هل يصير متمتعا؟ هل يصير المكي بهذا متمتعا؟ العلماء في ذلك قالوا لا مانع أن يكون المكي في هذا متمتعا، لكن يسقط عنه الدم لأنه من أهل مكة. ومن أهل العلم قالوا التمتع ليس من أحكام حج أهل مكة، فردوا الإشارة في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ردوا الإشارة في هذه الآية إلى التمتع. ومنهم من رد الإشارة إلى الهدي، فمن رد الإشارة إلى التمتع قال ليس على أهل مكة تمتع، فلو أتى بالعمرة في أشهر الحج ليس بمتمتع. ومن رد الإشارة إلى ذلك إلى الهدي قال أهل مكة يكونوا متمتعين بهذا الذي فعلوه إذا أتوا بالعمرة في أشهر الحج، ولكن لا يلزمهم هدي، لا يلزمهم هدي. والقول الأول أوضح، والقول الأول أوضح أن أهل مكة لا تمتع عليهم. ليش؟ لأن معنى التمتع الجمع بين النسكين في سفر واحد، والمكي فين يجمع بين سفرين بين نسكين في سفر واحد؟ لأنه هي بلد مكة، هي أصلا بلد مكة. والله أعلم. اللي بعده مسألة نبه المصنف رحمه الله على أنه ليس من السنة فعل عمرة بعد الحج، ليس من السنة فعل عمرة بعد الحج، ليس من السنة العامة، إنما هي سنة لمن حاله كحال عائشة جمع بين نسك العمرة والحج لضيق الوقت، فأحب أن يفرد العمرة بعمل، فقال أنا بعد ما انتهي من عمرتي وحجي هذا آتي بعدها بعمرة، فشابه حاله حال عائشة، فهذا له ذلك، يشرع له ذلك. أما من لم يكن حاله كحال عائشة فإنه لا يشرع له ذلك، لكن إن فعلها جازت وصحت، إن فعلها جازت وصحت. لكن فقه حديث عائشة رضي الله عنها في إخراجه صلى الله عليه وسلم لها أن تحرم من التنعيم هو هذا، لأن الرسول لو كان أمر العمرة واسعا بعد الحج مطلقا لما كره في الأول وحاول صرفها عن العمرة، فلما حاول صرفها عن العمرة وأصرت وطيب خاطرها بإرسالها دل ذلك على أن هذا هو فقد المشروع في مثل هذه الحالة. طيب ليش ما حكمنا بأنه الثاني باطل ولا يصح؟ لأنه ما عندنا دليل على الإبطال، لكن نقول هو خلاف الأولى أو خلاف الأكمل في هذا الباب، خلاف الأكمل في هذا الباب، والله أعلم.
قال رحمه الله: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت. فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط وصلى خلف المقام 2 ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين 3 أشياء وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك 3. لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وألا يحل حتى يحل منهما جميعا، وألا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم.
نعم، أقول هذا فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج ليس له إلا أن يعقد نسك العمرة إن أراد، ليس له أن يعقد نسك العمرة إن أراد، لأن الحج له أشهر معلومات هن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لا ينعقد إلا في هذه. فمن عقد نية الحج في غير أشهر الحج تحول نسكه إلى عمرة ويتحلل منه، يتحلل بعمرة. فمن مر بالميقات وهو لا يريد الحج إنما يريد العمرة، أو مر بالميقات في غير أشهر الحج له أن يأتي بعمرة إذا أراد أن يأتي بعمرة، وهذا أمر ظاهر. فإذا جاء بالعحرة أحرم بالعمرة فإنه يلبي. والمسألة هنا متى يقطع التلبية من أراد، من دخل بنية أو في نسك العمرة المعتمر، متى يقطع التلبية؟ نقول قيل ورد عن ابن عمر أنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم، وقيل يعني يعنى بالحرم أرض الحرم، وقيل يقطع التلبية إذا شاهد الكعبة، وقيل يقطع التلبية إذا طاف بالبيت. هذه ثلاثة أقوال في متى يقطع المعتمر التلبية. مثلها في الحج، متى يقطع الحاج التلبية؟ نقول يقطع الحاج التلبية عند رميه لأول جمرة وهي جمرة العقبة في اليوم العاشر، ويتحول شعاره من التلبية إلى التكبير، يتحول شعاره من التلبية إلى التكبير، خلاص. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية وكبر. أما المعتمر إذا جاء بعمرة فهذه ثلاثة أقوال. المصنف رحمه الله اختار أنه إذا وصل إلى البيت قطع التلبية، ومعلوم أن المعتمر إذا وصل البيت أول عمله عند البيت إيش، فمعنى كلام المصنف أنه يقطع التلبية عند الطواف، يقطع التلبية عند الطواف، والله أعلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال إذا أتى إلى هذه المواقيت وهو مريد للنسك يعني مريد للحج فهو مخير في إحرامه بالحج بين ثلاثة أنساك، إما نسك الإفراد، وإما نسك القران، وإما نسك التمتع، ثلاثة أنساك له الخيرة بينها. والأفضل لمن ساق الهدي التمتع، والأفضل لمن ساق الهدي القران، ولمن لم يسق الهدي الأفضل له التمتع كما دلت عليه أحاديث ستأتي الإشارة إليها بعد قليل. إذن هو مخير بين هذه الثلاثة. وهنا تأتي مسألة، هل هو مخير أو يجب عليه التمتع؟ كما هي فتوى ابن عباس. كان ابن عباس رضي الله عنه يفتي أن من أراد الحج يجب عليه التمتع، ويستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من لم يسق منهم الهدي أن يجعلها عمرة ويحل منها الحل كله، فقال هذا أمر من الرسول، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فيجب على من أراد أن نسك الحج أن يكون نسكه التمتع. هذا ذهب مذهب ابن عباس، واختاروا بعض أهل العلم، لكن الصحيح أن الأنساك الثلاثة على التخير، إذ نقول الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، كلهم ما كانوا يرون أن التمتع واجب، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان يأمرون الناس بالإفراد. ومعلوم أن ابن عباس في ذلك الوقت لم يكن في السن الذي عليه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فهم أفهم بهذا من حال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان التمتع واجب لفهمه عمر وفهمه أبو بكر وفهمه عثمان ابن عفان، إنما فهموا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في تأكيده على التمتع أنه يريد إبطال ما كان عليه اعتقاد أهل الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. ومعلوم أنه إذا اختلف الصحابة في مسألة فالراجح والحق عند أهل السنة يكون عند من؟ عند الفريق الذي فيه الخلفاء الراشدين. فإن قيل علي بن أبي طالب خالف عثمان في الإفراد، نقول علي بن أبي طالب لم يخالف في جواز الإفراد، إنما خالف في الإيجاب والتأكيد على الإفراد، فأراد أن يبين أنه على الخيار، فأحرم قارنا أو متمتعا. فعلي لم يبطل كلام عثمان في جواز الإفراد، راجعوا الرواية راح تلاقوا علي يقر مشروعية الإفراد، لكنه كان يخشى أن يتوهم أحد وجوب الإفراد وأنه لا يسوغ غيره. فصح بذلك أن الخلفاء الأربعة على خلاف كلام ابن عباس، فأيهم أوضح وأرجح؟ من الأرجح أن يكون عنده فهم تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الراشدون أم ابن عباس؟ نقول لا، الخلفاء الراشدون الأربعة. ما داموا على هذا فالصحيح إن شاء الله، بدون يعني كذا وانت مغمض بدون اي اوجه استدلال احد يلخبط عليك، قل يا اخي هذا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل ازيدك من الشعر بيت اقول لك واقوالهم هذه كانت في زمن الصحابه وهم متوافرون بلا خلاف، فيكون كلام ابن عباس حادث بعد هذا الاجماع السكوتي. ملاحظ؟ فما ابغى اطول بالاستدلال، خلاص يكفي هذا، واضح؟ فهذا يبين، هذا يبين أن هذه المسألة، أن هذه المسألة الصحيح فيها جواز النسك الثلاثة، أن النسك الثلاثة جائز، من أراد الإفراد له الإفراد، من أراد القران له القران، من أراد التمتع له القران، لكن الأفضل لمن ساق الهدي القران، والأفضل لمن لم يسق الهدي التمتع. فإن حج مفردا لا حرج في ذلك، وقد ذهب جماعة من أهل العلم أن الأفضل الإفراد، الأفضل الإفراد، والمالكية على هذا، وكان أبو بكر وعمر وعثمان يأمرون الناس بالإفراد لخصائص في الإفراد. الخصيصة الأولى أنك تفرد كل نسك بسفر، بينما في التمتع والقران تجمع النسكين في سفر، هذا واحد. الخصيصة الثانية أنك بأدائك النسكين كل نسك بسفر، فتفرد الحج بسفر والعمرة بسفر، تعمر هذا البيت طوال العام بدل ما يكون عمران البيت فقط في فترة الحج. الأمر الثالث أنه تكون أعمالك كلها مفردة لنسك واحد، فهذا أكمل في هذا النسك من أن تجمع النسكين في عمل واحد، فيكون هناك طواف وسعي مع سفر للعمرة وطواف وسعي مع سفر للحج. بينما في التمتع والقران، في التمتع يكون طواف وسعي لكن بسفر واحد للعمرة، وطواف وسعي مع بنفس السفر للحج. فهذه ثلاثة أوجه مع أمر الخلفاء الراشدين بالعمرة مفردة عن الحج وبالحج مفردة عن العمرة، يتأكد أهمية أن يكون الإفراد له وجه وله محل، له وجه وله محل، واضح؟ لكن ما ذكره المصنف هنا هو الأوضح والأوجه من جهة الاستدلال. نعم.
قال رحمه الله: وقد يحرم الإنسان بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم لا يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا. ويمثل لذلك بمثالين: المثال الأول امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت ونفست قبل أن تطوف ولم تطهر حتى جاء وقت الوقوف بعرفة، فإنها في هذه الحال تنوي إدخال الحج على العمرة وتكون قارنة، فتستمر في إحرامها وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل. المثال الثاني إنسان أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فحصل له عائق يمنعه من الدخول إلى مكة قبل يوم عرفة، فإنه ينوي إدخال الحج على العمرة ويكون قارنا، فيستمر في إحرامه ويفعل ما يفعله الحاج. وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم عليه، حتى لو أحرم الإنسان قارنا أو مفردا فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعا ولو بعد أن طاف وسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه رضوان الله عليهم أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل، وقال: لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وقال: إن لك على ربك ما استثنيت. وأما من لا يخاف من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر بالاشتراط كل أحد، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير لوجود المرض بها. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
نعم. هنا في مسألة واحدة ننبه عليها من باب الاستدلال، حديث ضباعة بنت الزبير هل نفهم منه أنه حكم عام لكل من أراد الحج والعمرة أن يشترط فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، ثم يقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ أو نفهم أنه خاص بمن كان يخشى على نفسه أن يعوقه عائق عن تمام النسك؟ الشيخ رحمه الله أختار أنه حكم خاص لمن كان يخشى على نفسه، بدليل ما يلي: واحد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمه لكل أحد من الصحابة، فلم يفعله هو بنفسه ولم يذكره لغيره، إنما ذكره لضباعة، فدل ذلك أن هذا الحكم خاص لمن كان بمثل حال ضباعة. اثنين، أن هذا الحكم لو كانت هذه الصيغة مشروعة مطلقا، لو كانت هذه الصيغة مشروعة مطلقا لكل أحد لأدت إلى الإخلال في حكم إيش؟ في حكم من منع عن دخول البيت، اللي هي الآية اللي فيها إيش؟ ها؟
الإحصار.
فإن أحصرتم، حكم الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من هدي. لأنه لو قلنا بالعموم سيؤدي هذا أنه ما عاد في إيش؟ حكم إحصار. الأمر الثالث، أننا لا نعرف عن السلف، أننا لا نعرف عن السلف أنهم كانوا يقولون بهذا القول على العموم. طيب، إلا قال بالآخر أنه هذا حكم عام، قال الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأحكامه العموم، هذا أول توجيه للدليل، فحكمه لضباعة هو حكمه لكل أحد. وقضية أنه ما نقل، قضية أنه ما نقل ما يلزم، فهذا نقل في حديث ضبعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرع هذا، فهذا نقل، هذا واحد. الاستدلال الثاني، قال قضية أن السلف ما عرف عنهم هذا، لا، نقول السلف أصلا مختلفون في هذه المسألة، أصلا اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من كان يرى عموم هذا الحكم، ومنهم من كان يرى خصوص هذا الحكم بمن كان على حال ضباع. وما دامت المسألة مختلف فيها من السلف فلا محل الاستدلال بفعل السلف، فنحن بين اختيار هذا القول أو هذا القول. ثلاثة، نحن لا نسلم أنه بهذا الحكم يبطل الإحصار، لا نسلم، فإن الإنسان قد يتذكر هذا ويقوله، وقد لا يتذكر هذا فلا يقوله. ويؤيد هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علل ما أمر به ضباعة تعليلا عاما، فقال فإن لك على ربك ما اشترطتي، فعلل هذا تعليلا عاما مما يساعد عموم المعنى لا خصوصه في حالة ضباعة، عرفت؟ فهذه أدلة وتوجيه أصحاب القول الثاني. والشيخ يرى هذا، وغيره من الشيخ بن باز يرى تقييد الحكم بحال ضباعة ومن يشابهه ممن يخشى أن يحصل له مانع فيمنعه عن تمام النسك، وغيره من أهل العلم لا يرى هذا التقييد ويطلق الحكم. والفتوى من سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بإطلاق الحكم، من أراد أن يشترط فليشترط، ومن لم يرد فلا شيء عليه، من نسي أيضا خلاص يلزم إذا أحصر أن يأتي بأمر الإحصار. نعم.
قال رحمه الله: وليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه فصلى ثم أحرم عقب صلاته كان له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بعد صلاة الظهر، لكن من كان ميقاته ذا الحليفة استحب له أن يصلي فيها لا لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته. فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة. وفي رواية: عمرة وحجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا، وفي رواية: أري وهو معرس بذو الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة، ثم يستقبل القبلة قائما، ثم يلبي بالعمرة أو الحج والعمرة كما تقدم، ويقول: اللهم هذه حجة لا رياء ولا سمعة، ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان لا يزيد عليها. وكان من تلبيته صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق. والتزام تلبيته صلى الله عليه وسلم أفضل، وإن كانت الزيادة عليها جائزة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الناس، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين كانوا يزيدون على تلبيته قولهم: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. ويؤمر الملبي بأن يرفع صوته بالتلبية لقوله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وقوله أفضل الحج العج والثج، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جوار إلى الله تعالى بالتلبية. والنساء في التلبية كالرجال لعموم الحديثين السابقين، فيرفعن أصواتهن ما لم يخشى الفتنة، ولأن عائشة رضي الله عنهما كانت ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال. فقال أبو عطية سمعت عائشة تقول إني لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سمعتها تلبي بعد ذلك لبيك اللهم لبيك إلى آخر الحديث. وقال القاسم بن محمد خرج معاوية رضي الله عنه ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال من هذا؟ قيل عائشة أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم. فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت لو سألني لأخبرته. ويلتزم التلبية لأنها من شعائر الحج، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا، يعني عن يمينه وشماله، وبخاصة كلما علا شرفا أو هبط واديا، للحديث المتقدم قريبا كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جوار إلى الله تعالى بالتلبية. وفي حديث آخر كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي، وله أن يخلطها بالتلبية والتهليل، لقول ابن مسعود رضي الله عنه خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتلبية أو تهليل.
نعم، هذا الفصل أو هذا المقطع من الكلام فيه عدة مسائل سريعة أنبه عليها. المسألة الأولى في باب الأذكار، دائما الأفضل الصيغة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني ترى أمر ما هو سهل، تراها أمر خطير ومهم، لأن الناس أحيانا يحدثوا ألفاظا من الأذكار يكون فيها قصور ومخالفات أو يكون فيها اعتداء في الدعاء. فالأفضل لك والأكمل لك والأحسن لك أن تبحث عن الصيغة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فتلتزمها، وما ورد عن الصحابة وسمعه الرسول وأقره فهذا من الصيغ الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أقرها، والإقرار وجه من أوجه السنة، لأن السنة قول وفعل وتقرير، فما سمعه الرسول من الأذكار وأقره أصبح في حكم المسنون، بل أصبح مسنونا لأن الإقرار سنة. فهذه الأذكار والألفاظ حافظ عليها واجعلها شعارك. المسألة الثانية، التلبية شعار الحاج، ولذلك ما ترك الرسول التلبية إلا أن يخلطها بتهليل أو تكبير، هذا يدل على أن شعار الحاج هو التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. الثالثة، هذا الشعار وهو التلبية من السنة المستحبة رفع الصوت بها وتكرارها، فإن أفضل الحج العج. ما معنى العج؟ رفع الصوت. ولذلك ورد أن الصحابة كانوا يلبوا فإذا جاءوا إلى مكان يقال له الروحاء وهو قريب من العقيق بحت أصواتهم من كثر ما يرفعوا صوتهم، من كثر ما يرفعوا صوتهم. التلبية شعار الحاج. المسألة اللي بعدها في ذكره موسى صلى الله عليه وسلم على نبينا الصلاة والسلام أنه كان له جوار، جوار يعني إيش؟ رفع صوت، رفع صوت بتلبية بذكر، خلاص كان له جوار يعني يرفع صوته بالتلبية، دليل على أن الحج من الأنساك التي كان الأنبياء يعملونها منذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن موسى وعيسى كلهم من ذرية، ويوسف كلهم من ذرية إبراهيم، بل كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم هم من ذرية إبراهيم، لأن الله جعل في ذريته النبوة، كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم كانوا يحجون ويقومون في المقام الذي قام فيه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فهذا يفيد أن الحج من الحج، طبعا أنتم تعرفوا أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه. كل أركان الإسلام 5 هي من شعائر الأنبياء والأمم السابقة، هذا دليل الحج. ومعلوم الآية التي في الحج في ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه نادى في الناس وأذن في الناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. كتب عليكم كما كتب على الذين، فهذا دليل الصوم. دليل الصلاة ما ذكر في قصة مريم وما ذكر في قصة موسى في الحديث أنه قائم في قبره صلي، فالصلاة أيضا من أعمال الأنبياء. إذن الصوم والحج والصلاة، وأما الزكاة فقد وردت في أحاديث وفي نصوص أنها أيضا من أعمال وشرائع الأنبياء. إذن أصول الديانات واحدة، إنما تختلف في هيئاتها وأحكامها الجزئية. فكل أمة عندهم صلاة، وكل أمة عندهم صوم، وكل أمة عندهم زكاة، وكل أمة عندهم حج. فهذه شرائع الأمم السابقة كلها ونبينا صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول إنكم على إرث من إرث إبراهيم في السعي والطواف والحج، إنكم على إرث من إرث إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، ذكر المصنف رحمه الله أثر، هذا الأثر يخالف ما قررناه قبل قليل. ليلة النفر هي الليلة إيش؟ خلاص آخر أعمال الحج، آخر أيام الحج، اسمها ليلة النفر. ماذا صنعت عائشة في ليلة النفر بعد الحج؟ أقرأ النص. قال القاسم بن محمد: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية، فقال: من هذا؟ قيل: عائشة أم المؤمنين، اعتمرت من التنعيم. ففيه أن عائشة كانت تأتي بالعمرة من التنعيم بعد الحج. فنقول كان الصحابة رضوان الله عليهم يكرهون أن يخالفون أمرا فعلوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، ففعل عائشة من هذا الباب. ويمكن أن يستدل به على مشروعية العمرة بعد الحج مطلقا بفهم عائشة رضي الله عنها، وبتقرير معاوية والصحابة، لأنه ما حد جاء قال إنه هذا ما يجوز. ومعلوم أن عائشة في هذا الوقت حكمها مو كحكمها لما كانت مع الرسول، فإنها لما كانت مع الرسول كان لها وضعية خاصة. ما هي الوضعية الخاصة؟ أنها حاضت وهي في الطريق، لكن هذا ما في إنها حاضت وهي في الطريق. فهذا دليل من قال أنه تشرع مطلقا ولا نحكم ببطلانها. وقول الرسول لعائشة: تكفيك عمرتك في مع التي كانت مع حجك، هي الدليل عندنا في أنه هذا ما هو يعني الأفضل ولا هو الأكمل، ما هو الأفضل ولا هو الأكمل. إذن نحن نستدل بفعل عائشة على جواز هذا مطلقا، ونستدل بقول الرسول على أن هذا ليس هو الأكمل. طب ليش فعلته عائشة وأقرها معاوية وأقرها الصحابة؟ فنقول كانوا يكرهون أن يخالفون أمرا كانوا عليه في زمن الرسول. أما ترى في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان شابا وأتى إلى الرسول وسأل الرسول عن الصيام وأفضل الصيام، فالرسول نهى أن يكثر من صيام التطوع، فأصر على وضع من الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام. فلما مات الرسول وكبر عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ليتني أخذت برخصة الرسول صلى الله عليه وسلم. طب الرسول هل يعني منعه؟ هل الآن شيء يمنعه أنه يأخذ بهذا الكلام؟ ما في شيء يمنعه، إلا أنه كان يكره
أنه كان على هذا الفعل ألين مات الرسول، فكيف يخالف فعل كان عليه مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا كان عندهم، فما كانوا يحبوا الرسول. ما يمنع الآن لو أراد أن يترك هذا، لأنه في الأصل واجب ولا تطوع؟ تطوع. ما يمنعه الرسول لو أراد أن يغير، لكن كانوا يكرهوا أن يغيروا أمرا مات الرسول وهم عليه، يخشون من ذلك أن تكون فتنة، يخشون في ذلك أن يكون فتنة، أو أن يدخلوا تحت عموم أنهم بدلوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم هذا الكلام؟ طيب.
قال رحمه الله: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك، فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي، فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين. والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما، ويطوف لنفسه طوافا مستقلا، ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم. وأحكام إحرام الصغير كأحكام إحرام الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن له حجا، فإذا ثبت الحج ثبتت أحكامه ولوازمه. وعلى هذا فإذا كان الصغير ذكرا جنب ما يجتنبه الرجل الكبير، وإن كانت أنثى جنبت ما تجتنبه المرأة الكبيرة، لكن عمد الصغير بمنزلة خطأ الكبير، فإذا فعل بنفسه شيئا من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليه.
أقول هذا عمد الصغير كخطأ الكبير، كحكمه كحكم خطأ الكبير، أقول هذا لأن الأصل أن الصغير مرفوع عنه القلم، وفي الحديث رفع القلم عن 3: عن الصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يفيق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا فقط مسألة واحدة أذكرها: عند الطواف والسعي بالصغير ينبغي أن يكون وجهه مع وجوه الناس، يعني لا تحمله وظهره عكس الناس، لا تحمل هكذا ووجهه إلى الخلف، لا، إما تضع على رأسك أو تضع على كتفك بحيث يكون وجهه مع الناس ليشابه حاله، ليشابه حاله حتى يكمل عمل الصغير. هذا الفصل مقصوده أن إحرام الصغير كإحرام الكبير، وأن من تكفل بإحرام الصغير له بذلك أجر، والأجر سببه ما يتكلفه من عمل زائد على عمله للصغير من حمله والنية عنه وعمل ما يشق على الصغير أن يفعله، عمل ما يشق عن الصغير أن يفعله. قالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. فهذا أمر يعني يراد منه بيان أن أحكام الصغير في الحج كأحكام الكبير. تنبيه الآخر نبه عليه المصنف أن الصغير إذا حج والعبد المملوك إذا حج صح حجهما، لكن لم يجزئهما عن حجة الإسلام، لابد أن يعيد الحج أو العمرة مرة ثانية بعد البلوغ، بعد البلوغ. نعم.
قال رحمه الله: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها، كالقميص أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما، وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله
نعم.
أعلم.
نعم، هنا عندنا يعني مسائل ننبه عليها. المسألة الأولى قوله: ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها، كالقميص أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين. إيش يعني؟ يعني ما يجوز لك تلبس الثوب زي كذا، لكن يجوز لك أنك تأخذ الثوب وتسويه إزار، لو كان الثوب وسيع وعريض يجوز أنك تأخذ الثوب، القميص هذا في اللغة العربية اسمه إيش؟ قميص. يجوز لك أن تأخذ هذا القميص وتلبسه إزارا، لأن لبسك له إزارا على غير هيئته. وضح هذا؟ هذه عمامة، خمار، غطاء للرأس، هذه هيئتها، لو أنت أخذتها وجعلتها رداء جاز. لو أخذت القميص هذا اللي احنا نسميه ثوب، أخذته وجعلته رداء جاز. لو أخذت السراويل، لو أخذت السراويل وكانت مثلا عريضة وسيعة وجعلتها، يعني جيت لواحد ما شاء الله عليه سمين عريض فقلت له تكفى اديني سروالك، فأخذت سروال وهذا أعطاك إياه وخليته لك إزار ترتديه كارتداء الإزار، جاز، لأنك استعملته على غير هيئته. هذا مقصود، استعملته على غير، هذا يدلكم أنه ليس المقصود بالمخيط ما كان فيه الخيط، ليس المقصود بالمخيط ما كان فيه الخيط، إنما المقصود بالمخيط ما فصل على قدر العضو، خلاص؟ وليس معنى ما فصل على قدر العضو أنه ما يجوز لك أن تستعمله في الإحرام مطلقا، لأنه نقول لك إذا استعملته على غير هيئته جاز. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة أصولية حديثية نذكرها لكم، فيها تمرين للعقل وتطبيق لقواعد الأصول. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نوى الحج وأراد الحج خطب في المدينة خطبة، توافدت القبائل وأتت القبائل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بغية أن يحجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بحج الرسول صلى الله عليه وسلم. فخطب الرسول خطبة، كان من هذه الخطبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس فيما يلبسه المحرم أن يلبس النعلين، فمن لم يجد النعلين وجد الخفين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين. حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر، واضح أنه من لم يجد النعلين وجد الخفين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين. جاء حديث ثاني صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول خطب في الحج في منى وقال من لم يجد النعلين وجد الخفين فليلبسهما، وما قال فليقطع. العلماء أمام هذا الحديث وهذا الحديث في تعارض ولا ما في تعارض؟ في تعارض في الظاهر، أن الرسول في الحديث الأول قال فليقطعهما وفي الحديث الثاني قال فليلبسهما ولم يذكر فليقطعهما. العلماء أمام هذا الحديث وهذا الحديث سلكوا مسالك. المسلك الأول اختاره المصنف وهو مسلك النسخ، قال حديث ابن عباس في منى وحديث ابن عمر في المدينة قبل الحج، فحديث ابن عباس هو المتأخر والمتأخر ينسخ المتقدم، فحكم القطع منسوخ. المسلك الثاني مسلك الجمع والتوفيق، والذين قالوا بالجمع والتوفيق اختاروا طرائق مختلفة. الطريقة الأولى قال يحمل مطلق حديث ابن عباس على مقيد حديث ابن عمر، على تقييد حديث ابن عمر، فيصير معنى حديث ابن عباس من لم يجد النعلين ووجد الخفين فليلبسهما وليقطعهما، حملا للمطلق على المقيد. قام اعترض العلماء على هذا الوجه، ايش قالوا؟ قالوا هذا ما يجوز لانه فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، والرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب في منى وقال هذه الخطبة اللي حضروا خطبته في المدينة ما هو كلهم حضروا خطبته في منى، فقد حضر خطبته في منى من لم يسمع كلامه في المدينة، فكيف يتيسر لهؤلاء الذين لم يحضروا في المدينة أن يحملوا مطلق على مقيد؟ هذول راح يسمعوا كلام الرسول هذا ويسووا ويمشوا، ويلزم منه تأخير البيان عن وقت. إذا لو كان القطع مطلوب لبينه الرسول هنا، لأن الذين حضروا هنا ليسوا كلهم حضروا هناك، ومعلوم يقول أبو حاتم أن الذين حضروا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا حدود 150,000 صحابي، 150,000 صحابي نفس حضرت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، المدينة ما اجتمع فيها هذا العدد، والذين حضروا الخطبة ليس هم الذين حضروا المدينة، فكيف تسنى لهم حمل المطلق على المقيد وهم لم يسمعوا الحديث في المدينة؟ إذن هذا فيه تأخير البيان عن وقت، فقالوا هذا الوجه من الجمع نبعده. الوجه الثاني من الجمع قالوا يحمل ما جاء في حديث ابن عباس وما جاء في حديث ابن عمر على جواز هذا وجواز هذا، من شاء أن يقطع أن يلبس، من لم يجد الخفين وشاء أن يقطع يقطعهما وما شاء أن يقطع لا يقطعهما. قالوا وهذا يرجع إلى حال الشخص، فإذا كان الشخص حاله جيد وما يأثر عليه القطع يقطعهما، ومن كان حاله غير جيد ويأثر عليه القطع وفيه إفساد لماله، هو ماله يعني على قد ما يبغى هذا لا يقطعها زي ما جاء في حديث ابن عباس. فهذا يجوز وهذا يجوز. فجوزوا الأمرين، فجوزوا الأمرين أنه هذا يجوز وهذا يجوز. وهذا الوجه من جواز الأمرين اختاره الطوائف، فقالوا هذا يجوز وهذا يجوز، وقالوا إن سهل عليه القطع وما في كلفة يفعله، إن ما سهل عليه لا يفعله. وبعضهم قال إن كان خفه قديم قطعه، وإن كان خفه جديد لم يقطعه، وهو في ذلك لم يغادر السنة. هذا مشروع وهذا مشروع. أيهم أرجح، مسلك النسخ ولا مسلك الجمع والتوفيق؟ من العلماء من رجح مسلك النسخ، قال يا أخي هذا تعارض، وعرفنا التاريخ خلاص النسخ زي ما صنع المصنف. من العلماء من قال لا، قال الأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ، والجمع مقدم على النسخ، وما دام ممكن الجمع بهذا الأمر فليكن بهذا الأمر. طب الجمع بهذه الصورة أنه بجواز الأمرين، أقول لك نعم هذه وجه، في وجه ثاني كمان في الجمع، في وجه ثاني كمان للجمع، أنه يجوز عدم القطع لكن الأفضل القطع كما قال الرسول في حديث ابن عمر. أو أن نقول أن الأمر بالقطع ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب. فعندنا في الجمع وجهين، والأصل عدم النسخ، والقاعدة عند العلماء أن الجمع مقدم على النسخ، فباب الجمع أولى، لأنه نعمل فيه بالحديثين، نعمل فيه بالحديثين. وفعلا أحيانا يكون عند الإنسان تكرمه خف قديم يهون عليه أنه يقطع، وما عنده نعل يتيسر له الحج به، صح ولا لا؟ ممكن. وممكن ما يكون عند الإنسان خف يهون عليه أنه يقطع، لكن عنده خف فيبغى يلبسه لأنه مريض أو لأنه كذا فيلبسه، إيش يسوي؟ وما عليه شيء. وضح هذا الكلام؟ واضح؟ طيب.
قال رحمه الله: ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها.
لحظة، نبه ابن قيم الجوزية رحمه الله في بدايع الفوائد على قاعدة حمل المطلق على المقيد من هذه المسائل. قال: قاعدة حمل المطلق على المقيد وإن اتحدت في الحكم محلها عند عدم ترتب تأخير البيان عن الحاجة. هذا قيد مهم انتبهوا له، لأنه في كتب الأصول عند بحث قاعدة حمل المطلق على المقيد يطلقون الكلام أنه يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد في الموضوع والحكم. هذا القيد ما يذكرونه، هذا القيد نبه عليه ابن قيم الجوزية في بدايع الفوائد، وأشار إلى هذه المسألة، وأشار إلى هذه المسألة، وهو قيد مهم أن محل حمل المطلق على المقيد إذا لم يترتب عليه تأخر البيان عن وقت الحاجة. وكثير من المسائل يقولون بحمل المطلق على المقيد فيها، إذا تأمل فيها المتفقه يقول هذا يترتب عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا قيد مهم قل من ينبه عليه في كتب الأصول، نبه عليه ابن قيم في بدائع الفوائد، ابن القيم في بدائع الفوائد. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع، ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله عنهما قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه أبو داود وابن ماجة وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله.
فقط تنبيه، ما معنى قوله إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة؟ هذا أشوف بعض الناس يفعلوه، يظنون أنه هذا مشروع. إيش؟ إذا احتاجت المرأة إلى السدل يقوم يجعل هنا شيء كذا، خشبة أو لفافة كذا يحطوها عشان أنه القماش المسدول لا يلتقي بالوجه. هذا ما له أصل، هذا لا دليل عليه، لا يضر كما سبق، لا يضر أن يكون هذا القماش الذي تسدله من رأسها على وجهها أن يلتصق بوجهها. الممنوع فقط أن لا يكون مخاطا، أن لا يكون مخيطا على قدر الوجه، أو أن لا يكون معمولا على قدر الوجه فقط، مو لازم تحط خشبة أو تحط عصابة أو تحط شيء بحيث أنه يصير السدل. هم هكذا يصنعون عشان لا يجعل الوجه، لا، هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط. وبعض النساء عشان لا تحط العصابة بس ما تبغى الذي تسدله يلتقي بوجهها تلبس هذه الغطاء على رأس اللي له اسمه إيش هذا؟ الكاب، وتجعل هذا فوقه، هذا أيضا ليس له أصل وما تحتاج إلى هذا، لأنه لا دليل يمنع من أن يلتصق هذا بوجهها. الممنوع أن لا يكون مخيطا أو مصنوعا على قدر الوجه. نعم.
قال رحمه الله: كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
الشيخ فوق راسنا، وكلام الشيخ فوق راسنا، لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما ورد في السنة مقدم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة المحرمة، لم يوجب على المرأة المحرمة أن تغطي وجهها أمام الرجال، إنما هذا أمر فعلته زوجات الرسول وفضليات الصحابة من باب الفضيلة. فقول المصنف بالوجوب ما يظهر لنا أن له وجه. لعلكم تذكرون حديث الفضل بن العباس والمرأة الخثعمية، فإنها إن كانت محرمة فالرسول لم يوجب عليها تغطية وجهها. إذا تعقبنا فقط في كلمة إيش؟ الوجوب. لكن لو فعلت المرأة هذا استحبابا وفضيلة نحن نؤيد هذا، لكن الوجوب لا دليل ظاهر عليه، لا دليل ظاهر عليه. واضح؟ طيب.
قال رحمه الله: وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه. ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها، ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
ويجب في حديث ابن عمر ماذا يلبس المحرم أو ما يلبس المحرم، قال في الحديث: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. هذا الذي يشير إليه المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي. والجدل المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه, فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويحرم على المحرم.
نعم، هذا التفسير الذي فسره الإمام أو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، عليه جماعة من أهل التفسير. أما الإمام مالك رحمه الله في الموطأ فاختار في تفسير الرفث والفسوق والجدال أمور تتعلق بالحج. ليش؟ لأنه لاحظ أن هذه الأمور بهذا التفسير أمور المسلم منهي عنها في الحج وغير الحج، فما دام المسلم مطالب بترك هذه الأمور في الحج وغير الحج فيصير المقصود بالنهي هنا في الحج أمور تتعلق بالحج، مما كان يفعله أهل الجاهلية، مما كان يفعله أهل الجاهلية. خلاص، فالرفث فيما كان يفعله أهل الجاهلية من أمور تتعلق بالنساء مثل هذا التفسير ماشي، لكن الفسوق والجدال ففسر الفسوق بالشرك بالله والذبح لغير الله والأمور التي كانوا يفعلونها في الجاهلية من هذه الأمور الفسقية، وفسر الجدال بالتفاخر بالأنساب، وفسر الجدال بالتفاخر بكونهم من أهل الحرم أهل البيت. ليش؟ لخصوصية المعنى هنا، لأنه هذا المعنى الأول سيترتب عليه السؤال: طيب يا شيخ بهذا التفسير اللي فسرته يعني ما الخصوصية في الحاج فيه؟ هذا المسلم مطالب بتركه في الحج وفي غير الحج، فما هي خصوصية الحاج في هذا أن يذكر هذا الأمر أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ ما هي الخصوصية؟ طيب هذا المعنى اللي أنت فسرت به المسلم منهي عنه في الحج وفي غير الحج، لكن على كلام الإمام مالك في التفسير يزول عنك هذا الإشكال. وهذه قاعدة مهمة في التفسير وهي مراعاة أحوال النزول، قاعدة مهمة من قواعد التفسير مراعاة أحوال النزول. كيف؟ الآية لما تتكلم عن معنى إنما تتكلم عن معنى كان حال الناس وقت نزولها هو هذا. يعني مثلا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأهلة، الأهلة ثم ذكر عقب ذكر الأهلة وليس البر وليس أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر وأتوا البيوت من أبوابها، ما هذا الأمر؟ إيش هذه القضية؟ فنقول لا، هذا حال كان موجود عند العرب، هذا أمر كان موجود عند العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ كانوا يرون أن الإنسان إذا حج وأتى البيت بالحج ورجع إلى بلده ما يصير يدخل بابه بيته من بابه، لازم ينقب من وراء البيت نقب ويدخل البيت من الظهر. هذا المعنى تعرفه بمراعاة حال النزول. أيضا في آية الصفا: إن الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عروة، قال لا جناح، يعني إذن هذا ما هو واجب. قلت له عائشة: ليس هذا يا ابن أخي المعنى، ولكن المعنى، وذكرت له أمر كان يفعله الناس في ذلك الوقت، كان الناس يرون أن من أراد الحج فإذا مر بصنمين في الطريق فطاف بهما وأتى إليهما لم يلزمه السعي، فإذا لم يطف بهما لزمه السعي، وأنه كذا. فعندهم أمور معينة في الجاهلية، فلما جاء فرض الله عز وجل للطواف والسعي للحاج تحرج الصحابة من السعي بين الصفا والمروة للاعتقاد اللي كان عندهم في الجاهلية. فالله بينفي الحرج، لا ينفي وجوب السعي، ولكن ينفي الحرج من أمر كان موجودا في اعتقاد الناس في الجاهلية. ما تقف على هذا المعنى بدون أن تعرف أحوال العرب وقت نزول هذه الآية وما تتحدث عنه، وهما بينته السيدة عائشة لعروة لما سألها واستشكل في الآية ما استشكل. الإمام مالك صنع نفس الصنيع فهو يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ليس المقصود عموم الرفث وعموم الفسوق، لا، إنما المقصود هذا. وتفسير مالك أرحم بالناس، تفسير مالك أرحم بالناس، لأنك إذا فسرت الآية بهذا المعنى انطبق على كل إنسان مسلم يتجنب ما يفعله أهل الجاهلية حتى ولو كان عنده معاصي، إيش؟ أنه رجع من ذنوبك أمه ولدت أمه. وضح؟ مشي
وصل الشيخ ونعم الرسالة
خلاص؟
طيب.
كده كم أخذنا؟ كم باقي؟ كل الوقت؟
إيه الوقت
ساعة ونص؟ خلاص؟
هنا.
طيب هي. إن شاء الله نكمل في القد بإذن الله تعالى. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غيرنا الطريقة، حاولنا على أساس نخلص أكبر قدر من الكتاب، ونخلي الأسئلة إن شاء الله نجمعها في اليوم الأخير بإذن الله تعالى. أنا أقترح نكمل بقية الكلام، يصير نبدأ من فصل جديد. أكمل بقية الكلام.
قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
التخمير التغطية، ولذلك الخمر سميت خمر لأنها تغطي العقل، ولذلك جاء في الحديث: خمروا آنيتكم إذا نمتم، خمروها يعني غطوا. أنا.
وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدة عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد، يعني مكة، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلاء هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل.
خلاص، هنا نقف ونواصل إن شاء الله في الغد ونكمل بإذن الله. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع مناسك العلماء ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب جامع المناسك للأئمة الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين من ضمن مناشط دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وذلك في مساء يوم الخميس 29 من شهر ذي القعدة من عام 37 و400 بعد الألف. كنا قد انتهينا إلى قوله فإذا جاء ميقات. نقرأ.
بسم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله: فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم، ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. فإذا لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه اتفاقا. وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك، فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه. وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. وأما من مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة، ولكنه بعد ذلك نوى الحج أو العمرة، فإنه يحرم من مكان نيته ولا شيء عليه. ومن كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم. لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج للعمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح، وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن، لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله الموفق. وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض. فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع، وبسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق.
نعم، سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن منازل لأهل نجد، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. فهذه هي المواقيت التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس. وجاء في أحاديث أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذات عرق لأهل العراق، ذات عرق لأهل العراق. هذه المواقيت هي المواقيت المكانية، المواقيت المكانية التي لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يمر عليها بدون أن يحرم منها، أن يمر عليها بدون أن يحرم منها. ونحن نقيد هذا بمن أراد الحج أو العمرة، أما من لم يرد الحج أو العمرة فلا جناح عليه أن لا يحرم ويدخل مكة بلا إحرام، ويدخل مكة بلا إحرام. وهذه المسألة الأولى، المسألة الأولى إذن التفريق بين من يمر بالمواقيت وهو مريد للحج أو العمرة، وبين من يمر بالمواقيت وهو غير مريد للحج أو العمرة. فمن مر بالمواقيت وهو لا يريد الحج والعمرة لا شيء عليه ويدخل مكة بلا إحرام. الدليل على ذلك ما أشار إليه المصنف رحمه الله من جهتين. الجهة الأولى مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج أو العمرة، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. مفهوم المخالفة أن من لم يرد الحج والعمرة لا شيء عليه إذا مر بهما ولم يحرم منهما، إذا مر بها ولم يحرم منها. الدليل الثاني قالوا: دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة بغير حج ولا عمرة عام الفتح، فلو كان يجب على الداخل إلى مكة أن يكون محرما لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل أول استدلال بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم، والثاني استدلال بفعله عليه الصلاة والسلام، والثاني الاستدلال بفعله عليه الصلاة والسلام. فإن قيل القول بأن كل من يدخل مكة لابد أن يكون محرما، من أين جاء؟ نقول: جاء من أقوال السلف رضوان الله عليهم. ذهب بعض السلف إلى أنه لا يجوز أن يدخل إنسان إلى مكة إلا محرما، لا يجوز أن يدخل إنسان إلى مكة إلا محرما. هذا قول قالوه، ولكن من حيث الأدلة ما ذكر هو إن شاء الله القول الراجح أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد الحج أو العمرة. المسألة الثانية: هذه المواقيت التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل ميقات لأهل جهة، فالجحفة لأهل الشام، وقرن منازل لأهل نجد، وذات عرق لأهل العراق، ويلملم لأهل اليمن، ثم بيّن أن هذه المواقيت تصلح أن تكون ميقاتا لغير أهلها، فلو مر الشامي من ميقات العراقي جاز له أن يحرم منها ولا يجوز له أن يتعداه، ولو مر العراقي من ميقات الشامي يحرم من ميقات الشامي، لأن الرسول يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فرع يتعلق بهذه المسألة: لو أنا ميقاتي مثلا قرن منازل وأنا مريد للحج والعمرة، لكن في طريقي راح أمر بميقات آخر، فهل لي أن أؤخر إحرامي إلى الميقات الآخر؟ أقول ظاهر الحديث أنه لك ذلك، لأن الرسول يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فيجوز أن أؤخر ميقاتي. مثلا أفرض أنا من أهل المدينة، ميقاتي ذو الحليفة، بدي أخر إلى الجحفة، لا حرج في ذلك، لأن الرسول يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طيب فرع آخر، إذا أخر الإنسان، إذا تجاوز الإنسان الميقات وهو مريد للحج والعمرة، ثم تذكر بعد أن تجاوز المواقيت ما عاد صار قدامه إلى مكة أي ميقات، تذكر أنه يريد الحج والعمرة وتجاوز الميقات، أقول هنا نقول ما دمت لم تحرم ولم تتلبس بنية الإحرام فعليك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه وترجع إلى مكة وتعود إلى مكة ولا شيء عليك. فإن قال أنا أحرمت تجاوزت الميقات وبعد ما تجاوزت أحرمت بحج أو بعمرة، فنقول هنا أكمل عملك، انعقد إحرامك وعليك دم. وهذه هي فتوى ابن عباس رضي الله عنه، أنه سئل عمن تجاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة وتلبس بنية الإحرام وأحرم بعد ما تجاوز الميقات، قال إن تجاوز الميقات وتلبس بنية الإحرام فإنه عليه دم، ومن ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. هذا محل قول ابن عباس المشهور في هذا الباب، من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. مسألة، من لم يكن بينه وبين مكة ميقات، نقول بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ومن أنشأ فمن حيث أنشأ، ومن أنشأ فمن حيث أنشأ، يعني من كانت له نية وليس بينه وبين الحرم ميقات، من كانت له نية في النسك وليس بينه وبين الحرم ميقات، ها، أو كان مسكنه فيما بينه وبين الحرم ليس بينه وبين الحرم ميقات، فإنه من حيث تأتيه نية النسك يحرم و يقوم بالعمل ولا شيء عليه، كحال أهل جدة وكحال أهل بحرة وكحال أهل مستورة ونحوها من البلاد ممن على سمت هذه الأماكن ليس بينهم وبين الحرم ميقات، فهؤلاء نيتهم من حيث تنشأ عندهم النية يحرم. فرع، أنا تجاوزت الميقات وتعديت المواقيت وليست عندي نية للنسك، فرق بينه وبين الصورة الأولى، الصورة الأولى إيش؟ أتعديت الميقات ولي نية للنسك، لا هنا أنا ما لي نية في النسك وماشي في الطريق، هيجني الشوق قلت أبغى أدخل بعمرة، هل يلزمني أرجع للميقات؟ أقول لا، حكمك كحكم من بيته دون المواقيت إلى مكة، ليس بينه وبين مكة ميقات. فهذا هو محل قول الرسول ومن أنشأ، يعني أنشأ نية النسك فمن حيث أنشأ ما دام ليس بينه وبين مكة ميقات، وهذا يحصل كثير. فرع، أحيانا يقول الإنسان أنا عندي نية للنسك، أنا عندي نية للنسك لكن ماني عازم عليها الآن، عندي أشغال، أنا بدي أجي من الرياض وأمر إلى جدة وعندي أشغال في الطريق راح أمر بميقات، لكن يعني عندي نية إن الله يسر لي أسوي عمرة، هل يجوز بعد أن آتي جدة أن آتي بنسك، وهل يلزمني أن أرجع للميقات ولا أحرم من جدة؟ فقل لا، أنت لا يلزمك أن ترجع للميقات، لأنه عزمك على نية الإحرام إنما حصلت في جدة، فتدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم ومن أنشأ فمن حيث أنشأ، نيتك ناشئة لأنه هنا عزمت على الإحرام. أنت كان عندك شغل كان ممكن تبطل من نية الإحرام هذه التي عندك، ما عندك عزم على أداء العمرة، عندك نية وكل إنسان عنده نية في العمل الصالح، لكن ما عزمت على عمل النسك إلا وأنت في جدة بعد أن انتهيت مشاغلك، يصير أنت ممن أنشأ نيته في جدة، لأن فتدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أنشأ فمن حيث أنشأ، ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. مسألة: المكي ميقاته للحج من مكة بنص الحديث، قال حتى أهل مكة من مكة. في الحديث قال ممن أراد الحج أو العمرة حتى أهل مكة من مكة، فصار ظاهر الحديث أنه حتى أهل مكة من مكة ممن أراد الحج أو العمرة. فظاهر الحديث أن مكة ميقات لأهل مكة للعمرة والحج، هذا ظاهر الحديث. لكن هذا الظاهر ورد ما يدل على خلافه. ما هو الذي يدل على خلافه؟ أقول ما ذكرناه بالأمس، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، فإنها لما أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس يرجعون بحج وعمره وهي ترجع بحج، فقال لها يغنيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، فقالت لا، فطيب خاطرها وأرسلها إلى التنعيم، أرسلها إلى التنعيم. قال العلماء فهذا دليل أن مكة ليست ميقات للعمرة. ليش؟ نقول لأن مكة لو كانت ميقات للعمرة لأهل مكة لما كلف عائشة بالخروج إلى التنعيم ولا أمرها أن تحرم من مكة، لو كان لأنه هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فلو كانت مكة ميقات لأهل مكة للحج والعمرة لما احتاج أن يرسل عائشة إلى التنعيم، لكن لما أخرج عائشة إلى التنعيم دل ذلك أن العمرة حتى لأهل مكة ليست من مكة، إنما هي من التنعيم، إنما هي من التنعيم. واضح؟ هذا وجه الدلالة، وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج عائشة إلى التنعيم. فلو كانت مكة ميقات لأهل مكة للحج أو العمرة لصح أنها ميقات لغير أهل مكة، لأن الميقات ميقات لأهله ولغير أهله ممن أتى عليه، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة حتى أهل مكة من مكة. فظاهر الحديث بالنسبة لعمرة المكي انصرف وتأول إلى خصوص أن مكة ميقات لأهل مكة فقط للحج، ولذلك لما كانت هي ميقات لأهل مكة للحج صحت أنها ميقات لغير أهل مكة للحج، صح ولا لا؟ ممن أتى فيها وقد تحلل من العمرة في التمتع فإنها يحرم من مكة ولا يحتاج أن يخرج إلى الحل أو إلى أي ميقات، صح ولا لا؟ مسألة: من كان في مكة من أهل مكة وهو مريد للحج وخرج من مكة لغرض، وهو عازم على الحج السنة وخرج من مكة قبل الحج، خرج في ذي القعدة، خرج في أول ذي الحجة، هل يلزمه إذا مر من ميقات أن يحرم وأن لا يدخل مكة إلا محرما؟ الآن هو عازم على الحج، فنقول لا يلزمه ذلك لأن مكة ميقاته، وله أن يؤخر إحرامه إلى أن يأتي ميقاته. من كان يمر على ميقاتين أليس له أن يؤخر إحرامه حتى يأتي الميقات الثاني؟ بلى ولا لا؟ وكذا المكي نقول ميقاته للحج مكة، فإذا مر بأي ميقات له أن يؤخر إحرامه بالحج حتى يأتي إلى مكة ويحرم من مكة، لا حرج عليه لأنه مكة ميقاته، ويجوز للإنسان أن يؤخر إحرامه من ميقات إلى ميقات، ومكة ميقات للمكي. فإذا خرج وجاء، طيب فرع المكي خرج من مكة وهو مريد للحج ولما رجع قال أنا بدي أحرم بالعمرة وأدخل مكة محرم، هل يصير متمتعا؟ هل يصير المكي بهذا متمتعا؟ العلماء في ذلك قالوا لا مانع أن يكون المكي في هذا متمتعا، لكن يسقط عنه الدم لأنه من أهل مكة. ومن أهل العلم قالوا التمتع ليس من أحكام حج أهل مكة، فردوا الإشارة في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ردوا الإشارة في هذه الآية إلى التمتع، ومنهم من رد الإشارة إلى الهدي. فمن رد الإشارة إلى التمتع قال ليس على أهل مكة تمتع، فلو أتى بالعمرة في أشهر الحج ليس بمتمتع. ومن رد الإشارة إلى ذلك إلى الهدي قال أهل مكة يكونوا متمتعين بهذا الذي فعلوه إذا أتوا بالعمرة في أشهر الحج، ولكن لا يلزمهم هدي، لا يلزمهم هدي. والقول الأول أوضح، والقول الأول أوضح أن أهل مكة لا تمتع عليهم. ليش؟ لأنه معنى التمتع الجمع بين النسكين في سفر واحد، والمكي فين يجمع بين سفرين بين نسكين في سفر واحد؟ لأنه هي بلد مكة، هي أصلا بلد مكة. والله أعلم. اللي بعده مسألة نبه المصنف رحمه الله على أنه ليس من السنة فعل عمرة بعد الحج، ليس من السنة فعل عمرة بعد الحج، ليس من السنة العامة، إنما هي سنة لمن حاله كحال عائشة، جمع بين نسك العمرة والحج لضيق الوقت، فأحب أن يفرد العمرة بعمل، فقال أنا بعد ما انتهي من عمرتي وحجي هذا آتي بعدها بعمرة، فشابه حاله حال عائشة، فهذا له ذلك، يشرع له ذلك. أما من لم يكن حاله كحال عائشة فإنه لا يشرع له ذلك، لكن إن فعلها جازت وصحت، إن فعلها جازت وصحت. لكن فقه حديث عائشة رضي الله عنها في إخراجه صلى الله عليه وسلم لها أن تحرم من التنعيم هو هذا، لأن الرسول لو كان أمر العمرة واسعا بعد الحج مطلقا لما كره في الأول وحاول صرفها عن العمرة، فلما حاول صرفها عن العمرة وأصرت وطيب خاطرها بإرسالها دل ذلك على أن هذا هو فقد المشروع في مثل هذه الحالة. طيب ليش ما حكمنا بأن الثاني باطل ولا يصح؟ لأنه ما عندنا دليل على الإبطال، لكن نقول هو خلاف الأولى أو خلاف الأكمل في هذا الباب، خلاف الأكمل في هذا الباب، والله أعلم.
قال رحمه الله: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت. فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة. لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم.
نعم، أقول هذا فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج ليس له إلا أن يعقد نسك العمرة إن أراد، ليس له أن يعقد نسك العمرة إن أراد، لأن الحج له أشهر معلومات هن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لا ينعقد إلا في هذه. فمن عقد نية الحج في غير أشهر الحج تحول نسكه إلى عمرة ويتحلل منه، يتحلل بعمرة. فمن مر بالميقات وهو لا يريد الحج إنما يريد العمرة، أو مر بالميقات في غير أشهر الحج له أن يأتي بعمرة إذا أراد أن يأتي بعمرة، وهذا أمره ظاهر. فإذا جاء بالعحرة أحرم بالعمرة فإنه يلبي. والمسألة هنا متى يقطع التلبية من أراد، من دخل بنية أو في نسك العمرة المعتمر، متى يقطع التلبية؟ نقول قيل ورد عن ابن عمر أنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم، وقيل يعني يعنى بالحرم أرض الحرم، وقيل يقطع التلبية إذا شاهد الكعبة، وقيل يقطع التلبية إذا طاف بالبيت. هذه ثلاثة أقوال في متى يقطع المعتمر التلبية. مثلها في الحج، متى يقطع الحاج التلبية؟ نقول يقطع الحاج التلبية عند رميه لأول جمرة وهي جمرة العقبة في اليوم العاشر، ويتحول شعاره من التلبية إلى التكبير، يتحول شعاره من التلبية إلى التكبير، خلاص. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية وكبر. أما المعتمر إذا جاء بعمرة فهذه ثلاثة أقوال. المصنف رحمه الله اختار أنه إذا وصل إلى البيت قطع التلبية، ومعلوم أن المعتمر إذا وصل البيت أول عمله عند البيت إيش، فمعنى كلام المصنف أنه يقطع التلبية عند الطواف، يقطع التلبية عند الطواف والله أعلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال إذا أتى إلى هذه المواقيت وهو مريد للنسك يعني مريد للحج فهو مخير في إحرامه بالحج بين ثلاثة أنساك، إما نسك الإفراد وإما نسك القران وإما نسك التمتع، ثلاثة أنساك له الخيرة بينها. والأفضل لمن ساق الهدي التمتع، والأفضل لمن ساق الهدي القران، ولمن لم يسق الهدي الأفضل له التمتع كما دلت عليه أحاديث ستأتي الإشارة إليها بعد قليل. إذن هو مخير بين هذه الثلاثة. وهنا تأتي مسألة، هل هو مخير أو يجب عليه التمتع؟ هل هو مخير أو يجب عليه التمتع؟ كما هي فتوى ابن عباس، كان ابن عباس رضي الله عنه يفتي أن من أراد الحج يجب عليه التمتع، يجب عليه التمتع، ويستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من لم يسق منهم الهدي أن يجعلها عمرة ويحل منها الحل كله، فقال هذا أمر من الرسول، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فيجب على من أراد أن نسك الحج أن يكون نسكه التمتع. هذا ذهب مذهب ابن عباس واختاروا بعض أهل العلم. لكن الصحيح أن الأنساك الثلاثة على التخير، إذ نقول الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب كلهم ما كانوا يرون أن التمتع واجب، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان يأمرون الناس بالإفراد. ومعلوم أن ابن عباس في ذلك الوقت لم يكن في السن الذي عليه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فهم أفهم بهذا، فهم أفهم بهذا من حال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان التمتع واجب لفهمه عمر وفهمه أبو بكر وفهمه عثمان ابن عفان، إنما فهموا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في تأكيده على التمتع أنه يريد إبطال ما كان عليه اعتقاد أهل الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. ومعلوم أنه إذا اختلف الصحابة في مسألة فالراجح والحق عند أهل السنة يكون عند من؟ عند الفريق الذي فيه الخلفاء الراشدين. فإن قيل علي بن أبي طالب خالف عثمان في الإفراد، نقول علي بن أبي طالب لم يخالف في جواز الإفراد، إنما خالف في الإيجاب والتأكيد على الإفراد، فأراد أن يبين أنه على الخيار فأحرم قارنا أو متمتعا. فعلي لم يبطل كلام عثمان في جواز الإفراد، راجعوا الرواية راح تلاقوا علي يقر مشروعية الإفراد، لكنه كان يخشى أن يتوهم أحد وجوب الإفراد وأنه لا يسوغ غيره. فصح بذلك أن الخلفاء الأربعة على خلاف كلام ابن عباس، فأيهم أوضح وأرجح؟ من الأرجح أن يكون عنده فهم تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الراشدون أم ابن عباس؟ نقول لا، الخلفاء الراشدون الأربعة. ما داموا على هذا فالصحيح إن شاء الله، بدون يعني كذا وانت مغمض بدون اي اوجه استدلال احد يلخبط عليك، قل يا اخي هذا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل ازيدك من الشعر بيت اقول لك واقوالهم هذه كانت في زمن الصحابه وهم متوافرون بلا خلاف، فيكون كلام ابن عباس حادث بعد هذا الاجماع السكوتي. ملاحظ؟ فما ابغى اطول بالاستدلال، خلاص يكفي هذا، واضح؟ فهذا يبين، هذا يبين أن هذه المسألة، أن هذه المسألة الصحيح فيها جواز النسك الثلاثة، أن النسك الثلاثة جائز. من أراد الإفراد له الإفراد، من أراد القران له القران، من أراد التمتع له القران، لكن الأفضل لمن ساق الهدي القران، والأفضل لمن لم يسق الهدي التمتع. فإن حج مفردا لا حرج في ذلك، وقد ذهب جماعة من أهل العلم أن الأفضل الإفراد، الأفضل الإفراد، والمالكية على هذا. وكان أبو بكر وعمر وعثمان يأمرون الناس بالإفراد لخصائص في الإفراد. الخصيصة الأولى أنك تفرد كل نسك بسفر، بينما في التمتع والقران تجمع النسكين في سفر، هذا واحد. الخصيصة الثانية أنك بأدائك النسكين كل نسك بسفر، فتفرد الحج بسفر والعمرة بسفر، تعمر هذا البيت طوال العام بدل ما يكون عمران البيت فقط في فترة الحج. الأمر الثالث أنه تكون أعمالك كلها مفردة لنسك واحد، فهذا أكمل في هذا النسك من أن تجمع النسكين في عمل واحد، فيكون هناك طواف وسعي مع سفر للعمرة وطواف وسعي مع سفر للحج. بينما في التمتع والقران في التمتع يكون طواف وسعي لكن بسفر واحد للعمرة وطواف وسعي مع بنفس السفر للحج. فهذه ثلاثة أوجه مع أمر الخلفاء الراشدين بالعمرة مفردة عن الحج وبالحج مفردة عن العمرة، يتأكد أهمية أن يكون الإفراد له وجه وله محل، له وجه وله محل، واضح؟ لكن ما ذكره المصنف هنا هو الأوضح والأوجه من جهة الاستدلال. نعم.
قال رحمه الله: وقد يحرم الإنسان بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم لا يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا. ويمثل لذلك بمثالين: المثال الأول امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فحاضت ونفست قبل أن تطوف ولم تطهر حتى جاء وقت الوقوف بعرفة، فإنها في هذه الحال تنوي إدخال الحج على العمرة وتكون قارنة، فتستمر في إحرامها وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل. المثال الثاني إنسان أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فحصل له عائق يمنعه من الدخول إلى مكة قبل يوم عرفة، فإنه ينوي إدخال الحج على العمرة ويكون قارنا، فيستمر في إحرامه ويفعل ما يفعله الحاج. وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم عليه، حتى لو أحرم الإنسان قارنا أو مفردا فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعا ولو بعد أن طاف وسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه رضوان الله عليهم أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل، وقال: لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وقال: إن لك على ربك ما استثنيت. وأما من لا يخاف من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر بالاشتراط كل أحد، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير لوجود المرض بها. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
نعم، هنا في مسألة واحدة ننبه عليها من باب الاستدلال. حديث ضباعة بنت الزبير، هل نفهم منه أنه حكم عام لكل من أراد الحج والعمرة أن يشترط فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، ثم يقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ أو نفهم أنه خاص بمن كان يخشى على نفسه أن يعوقه عائق عن تمام النسك؟ الشيخ رحمه الله اختار أنه حكم خاص لمن كان يخشى على نفسه، بدليل ما يلي: واحد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمه لكل أحد من الصحابة، فلم يفعله هو بنفسه ولم يذكره لغيره، إنما ذكره لضباعة، فدل ذلك أن هذا الحكم خاص لمن كان بمثل حال ضباعة. اثنين، أن هذا الحكم لو كانت هذه الصيغة مشروعة مطلقا لكل أحد لأدت إلى الإخلال في حكم إيش؟ في حكم من منع عن دخول البيت، اللي هي الآية اللي فيها إيش؟
الإحصار.
فإن أحصرتم، حكم الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من هذه، لأنه لو قلنا بالعموم سيؤدي هذا أنه ما عاد في إيش؟ حكم إحصار. الأمر الثالث، أننا لا نعرف عن السلف أنهم كانوا يقولون بهذا القول على العموم. طيب، إلا قال بالآخر أنه هذا حكم عام، قال الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأحكامه العموم، هذا أول توجيه للدليل، فحكمه لضباعة هو حكمه لكل أحد. وقضية أنه ما نقل ما يلزم. فهذا نقل في حديث ضبعاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرع هذا، فهذا نقل، هذا واحد. الاستدلال الثاني قال قضية أن السلف ما عرف عنهم هذا، لا، نقول السلف أصلا مختلفون في هذه المسألة، أصلا اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من كان يرى عموم هذا الحكم، ومنهم من كان يرى خصوص هذا الحكم بمن كان على حال ضباع. وما دامت المسألة مختلف فيها من السلف فلا محل الاستدلال بفعل السلف، فنحن بين اختيار هذا القول أو هذا القول. ثلاثة، نحن لا نسلم أنه بهذا الحكم يبطل الإحصار، لا نسلم، فإن الإنسان قد يتذكر هذا ويقوله، وقد لا يتذكر هذا فلا يقوله. ويؤيد هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علل ما أمر به ضباع تعليلا عاما، فقال فإن لك على ربك ما اشترطي، فعلل هذا تعليلا عاما مما يساعد عموم المعنى لا خصوصه في حالة ضباعة، عرفت؟ فهذه أدلة وتوجيه أصحاب القول الثاني. والشيخ يرى هذا، وغيره من الشيخ بن باز يرى تقييد الحكم بحال ضباعة ومن يشابهه ممن يخشى أن يحصل له مانع فيمنعه عن تمام النسك، وغيره من أهل العلم لا يرى هذا التقييد ويطلق الحكم. والفتوى من سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بإطلاق الحكم، من أراد أن يشترط فليشترط، ومن لم يرد فلا شيء عليه، من نسي أيضا خلاص يلزم إذا أحصر أن يأتي بأمر الإحصار. نعم.
قال رحمه الله: وليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه فصلى ثم أحرم عقب صلاته كان له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بعد صلاة الظهر، لكن من كان ميقاته ذا الحليفة استحب له أن يصلي فيها لا لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته. فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة. وفي رواية: عمرة وحجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي، وفي رواية: أري وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة، ثم يستقبل القبلة قائما، ثم يلبي بالعمرة أو الحج والعمرة كما تقدم، ويقول: اللهم هذه حجة لا رياء ولا سمعة، ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان لا يزيد عليها. وكان من تلبيته صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق. والتزام تلبيته صلى الله عليه وسلم أفضل، وإن كانت الزيادة عليها جائزة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الناس لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين كانوا يزيدون على تلبيته قولهم: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. ويؤمر الملبي بأن يرفع صوته بالتلبية لقوله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وقوله: أفضل الحج العج والثج. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جوار إلى الله تعالى بالتلبية. والنساء في التلبية كالرجال لعموم الحديثين السابقين: فيرفعن أصواتهن ما لم يخشى الفتنة. ولأن عائشة رضي الله عنهما كانت ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال، فقال أبو عطية: سمعت عائشة تقول: إني لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سمعتها تلبي بعد ذلك: لبيك اللهم لبيك، إلى آخر الحديث. وقال القاسم بن محمد: خرج معاوية رضي الله عنه ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال من هذا؟ قيل عائشة أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم. فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت لو سألني لأخبرته. ويلتزم التلبية لأنها من شعائر الحج، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا، يعني عن يمينه وشماله، وبخاصة كلما علا شرفا أو هبط واديا، للحديث المتقدم قريبا كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جوار إلى الله تعالى بالتلبية. وفي حديث آخر كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي، وله أن يخلطها بالتلبية والتهليل، لقول ابن مسعود رضي الله عنه خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتلبية أو تهليل.
نعم، هذا الفصل أو هذا المقطع من الكلام فيه عدة مسائل سريعة أنبه عليها. المسألة الأولى، في باب الأذكار دائما الأفضل الصيغة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني ترى أمر ما هو سهل، تراها أمر خطير ومهم، لأن الناس أحيانا يحدثوا ألفاظا من الأذكار يكون فيها قصور ومخالفات أو يكون فيها اعتداء في الدعاء. فالأفضل لك والأكمل لك والأحسن لك أن تبحث عن الصيغة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فتلتزمها، وما ورد عن الصحابة وسمعه الرسول وأقره فهذا من الصيغ الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أقرها، والإقرار وجه من أوجه السنة، لأن السنة قول وفعل وتقرير، فما سمعه الرسول من الأذكار وأقره أصبح في حكم المسنون، بل أصبح مسنونا لأن الإقرار سنة. فهذه الأذكار والألفاظ حافظ عليها واجعلها شعارك. المسألة الثانية، التلبية شعار الحاج، ولذلك ما ترك الرسول التلبية إلا أن يخلطها بتهليل أو تكبير، هذا يدل على أن شعار الحاج هو التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. الثالثة، هذا الشعار وهو التلبية من السنة المستحبة رفع الصوت بها وتكرارها، فإن أفضل الحج العج. ما معنى العج؟ رفع الصوت. ولذلك ورد أن الصحابة كانوا يلبوا فإذا جاءوا إلى مكان يقال له الروحاء وهو قريب من العقيق بحت أصواتهم من كثر ما يرفعوا صوتهم، من كثر ما يرفعوا صوتهم. التلبية شعار الحاج. المسألة اللي بعدها، في ذكره موسى صلى الله عليه وسلم على نبينا الصلاة والسلام أنه كان له جوار، جوار يعني إيش؟ رفع صوت، رفع صوت بتلبية بذكر، خلاص كان له جوار يعني يرفع صوته بالتلبية، دليل على أن الحج من الأنساك التي كان الأنبياء يعملونها منذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن موسى وعيسى كلهم من ذرية، ويوسف كلهم من ذرية إبراهيم، بل كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم هم من ذرية إبراهيم، لأن الله جعل في ذريته النبوة، كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم كانوا يحجون ويقومون في المقام الذي قام فيه إبراهيم عليهم الصلوات والسلام، عليهم الصلاة والسلام. فهذا يفيد أن الحج من الحج، طبعا أنتوا تعرفوا أركان الإسلام خمسة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه. كل أركان الإسلام الخمسة هي من شعائر الأنبياء والأمم السابقة، هذا دليل الحج. ومعلوم الآية التي في الحج في ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه نادى في الناس وأذن في الناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. كتب عليكم كما كتب على الذين، فهذا دليل الصوم. دليل الصلاة ما ذكر في قصة مريم وما ذكر في قصة موسى في الحديث أنه قائم في قبره صلي، فالصلاة أيضا من أعمال الأنبياء. إذن الصوم والحج والصلاة، وأما الزكاة فقد وردت في أحاديث وفي نصوص أنها أيضا من أعمال وشرائع الأنبياء. إذن أصول الديانات واحدة، إنما تختلف في هيئاتها وأحكامها الجزئية. فكل أمة عندهم صلاة، وكل أمة عندهم صوم، وكل أمة عندهم زكاة، وكل أمة عندهم حج. فهذه شرائع الأمم السابقة كلها ونبينا صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول إنكم على إرث من إرثي إبراهيم في السعي والطواف والحج، إنكم على إرث من إرثي إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، ذكر المصنف رحمه الله أثر، هذا الأثر يخالف ما قررناه قبل قليل. ليلة النفر هي الليلة إيش؟ خلاص آخر أعمال الحج، آخر أيام الحج، اسمها ليلة النفر. ماذا صنعت عائشة في ليلة النفر بعد الحج؟ أقرأ النص. قال القاسم بن محمد: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية، فقال: من هذا؟ قيل: عائشة أم المؤمنين، اعتمرت من التنعيم. ففيه أن عائشة كانت تأتي بالعمرة من التنعيم بعد الحج. فنقول: كان الصحابة رضوان الله عليهم يكرهون أن يخالفون أمرا فعلوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، ففعل عائشة من هذا الباب. ويمكن أن يستدل به على مشروعية العمرة بعد الحج مطلقا بفهم عائشة رضي الله عنها، وبتقرير معاوية والصحابة، لأنه ما حد جاء قال إنه هذا ما يجوز. ومعلوم أن عائشة في هذا الوقت حكمها مو كحكمها لما كانت مع الرسول، فإنها لما كانت مع الرسول كان لها وضعية خاصة. ما هي الوضعية الخاصة؟ أنها حاضت وهي في الطريق، لكن هذا ما في أنها حاضت وهي في الطريق. فهذا دليل من قال أنه تشرع مطلقا، تشرع مطلقا ولا نحكم ببطلانها. وقول الرسول لعائشة: تكفيك عمرتك في مع التي كانت مع حجك، هي الدليل عندنا في أنه هذا ما هو يعني الأفضل ولا هو الأكمل، ما هو الأفضل ولا هو الأكمل. إذن نحن نستدل بفعل عائشة على جواز هذا مطلقا، ونستدل بقول الرسول على أن هذا ليس هو الأكمل. طب ليش فعلته عائشة وأقرها معاوية وأقرها الصحابة؟ فنقول: كانوا يكرهون أن يخالفون أمرا كانوا عليه في زمن الرسول. أما ترى في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان شابا وأتى إلى الرسول وسأل الرسول عن الصيام وأفضل الصيام، فالرسول نهى أن يكثر من صيام التطوع، فأصر على وضع من الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام. فلما مات الرسول وكبر عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ليتني أخذت برخصة الرسول صلى الله عليه وسلم. طب الرسول هل يعني منعه؟ هل الآن شيء يمنعه أنه يأخذ بهذا الكلام؟ ما في شيء يمنعه، إلا أنه كان يكره أنه كان على هذا الفعل ألين مات الرسول، فكيف يخالف فعل كان عليه مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا كان عندهم، فما كانوا يحبوا الرسول. ما يمنعه الآن لو أراد أن يترك هذا، لأنه في الأصل واجب ولا تطوع؟ تطوع. ما يمنعه الرسول لو أراد أن يغير، لكن كانوا يكرهوا أن يغيروا أمرا مات الرسول وهم عليه، يخشون من ذلك أن تكون فتنة، يخشون في ذلك أن يكون فتنة، أو أن يدخلوا تحت عموم أنهم بدلوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم هذا الكلام؟ طيب.
قال رحمه الله: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله الموفق. ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه والله أعلم. وأحكام إحرام الصغير كأحكام إحرام الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن له حجا، فإذا ثبت الحج ثبتت أحكامه ولوازمه. وعلى هذا فإذا كان الصغير ذكرا جنب ما يجتنبه الرجل الكبير، وإن كانت أنثى جنبت ما تجتنبه المرأة الكبيرة، لكن عمد الصغير بمنزلة خطأ الكبير، فإذا فعل بنفسه شيئا من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليه.
قول هذا عمد الصغير كخطأ الكبير، كحكمه كحكم خطأ الكبير، أقول هذا لأن الأصل أن الصغير مرفوع عنه القلم، وفي الحديث رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يفيق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا فقط مسألة واحدة أذكرها، عند الطواف والسعي بالصغير ينبغي أن يكون وجهه مع وجوه الناس، يعني لا تحمله وظهره عكس الناس، لا تحمله هكذا ووجهه إلى الخلف، لا، إما تضعه على رأسك أو تضعه على كتفك بحيث يكون وجهه مع الناس ليشابه حاله حتى يكمل عمل الصغير. هذا الفصل مقصوده أن إحرام الصغير كإحرام الكبير، وأن من تكفل بإحرام الصغير له بذلك أجر، والأجر سببه ما يتكلفه من عمل زائد على عمله للصغير من حمله والنية عنه وعمل ما يشق على الصغير أن يفعله، عمل ما يشق عن الصغير أن يفعله. قال قالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك
أجر.
أجر، نعم ولك أجر. فهذا أمر يعني يراد منه بيان أن أحكام الصغير في الحج كأحكام الكبير. تنبيه الآخر نبه عليه المصنف أن الصغير إذا حج والعبد المملوك إذا حج صح حجهما، لكن لم يجزئهما عن حجة الإسلام، لابد أن يعيد الحج أو العمرة مرة ثانية بعد البلوغ. بعد البلوغ، نعم.
قال رحمه الله: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها، كالقميص أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما، وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله
نعم.
أعلم.
نعم، هنا عندنا يعني مسائل ننبه عليها. المسألة الأولى قوله: ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها، كالقميص أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين. إيش يعني؟ يعني ما يجوز لك تلبس الثوب زي كذا، لكن يجوز لك أنك تأخذ الثوب وتسويه إزار لو كان الثوب وسيع وعريض. يجوز أنك تأخذ الثوب، القميص هذا، هذا في اللغة العربية اسمه إيش؟ قميص. يجوز لك أن تأخذ هذا القميص وتلبسه إزارا، لأن لبسك له إزارا على غير هيئته. وضح هذا؟ ها؟ هذه عمامة، خمار، غطاء للرأس، هذه هيئتها. لو أنت أخذتها وجعلتها رداء جاز. لو أخذت القميص هذا اللي احنا نسميه ثوب، أخذته وجعلته رداء جاز. لو أخذت السراويل، لو أخذت السراويل، هي سراويل، لو أخذت السراويل وكانت مثلا عريضة وسيعة وجعلتها، يعني جيت لواحد ما شاء الله عليه سمين عريض، فقلت له تكفى اديني سروالك، فأخذت سرواله هذا أعطاك إياه وخليته لك إزار ترتديه كارتداء الإزار، جاز، لأنك استعملته على غير هيئته. هذا مقصود، استعملته على غير، هذا يدلكم أنه ليس المقصود بالمخيط ما كان فيه الخيط، ليس المقصود بالمخيط ما كان فيه الخيط، إنما المقصود بالمخيط ما فصل على قدر العضو، خلاص. وليس معنى ما فصل على قدر العضو إنه ما يجوز لك أن تستعمله في الإحرام مطلقا، لأنه نقول لك إذا استعملته على غير هيئته جاز. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة أصولية حديثية نذكرها لكم، فيها تمرين للعقل وتطبيق لقواعد الأصول. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نوى الحج وأراد الحج خطب في المدينة خطبة، توافدت القبائل وأتت القبائل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بغية أن يحجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بحج الرسول صلى الله عليه وسلم. فخطب الرسول خطبة، كان من هذه الخطبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس فيما يلبسه المحرم أن يلبس النعلين، فمن لم يجد النعلين وجد الخفين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين. حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر، واضح أنه من لم يجد النعلين وجد الخفين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين. جاء حديث ثاني صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول خطب في الحج في منى وقال من لم يجد النعلين وجد الخفين فليلبسهما، وما قال فليقطع. العلماء أمام هذا الحديث وهذا الحديث في تعارض ولا ما في تعارض؟ في تعارض في الظاهر، أن الرسول في الحديث الأول قال فليقطعهما وفي الحديث الثاني قال فليلبسهما ولم يذكر فليقطعهما. العلماء أمام هذا الحديث وهذا الحديث سلكوا مسالك. المسلك الأول اختاره المصنف وهو مسلك النسخ، قال حديث ابن عباس في منى وحديث ابن عمر في المدينة قبل الحج، فحديث ابن عباس هو المتأخر والمتأخر ينسخ المتقدم، فحكم القطع منسوخ. المسلك الثاني مسلك الجمع والتوفيق، والذين قالوا بالجمع والتوفيق اختاروا طرائق مختلفة. الطريقة الأولى قالوا يحمل مطلق حديث ابن عباس على مقيد حديث ابن عمر، على تقييد حديث ابن عمر، فيصير معنى حديث ابن عباس من لم يجد النعلين ووجد الخفين فليلبسهما وليقطعهما، حملا للمطلق على المقيد. قام اعترض العلماء على هذا الوجه، ايش قالوا؟ قالوا هذا ما يجوز لانه فيه تاخير البيان عن وقت الحاجه، والرسول عليه الصلاه والسلام لما خطب في منى وقال هذه الخطبه اللي حضروا خطبته في المدينه ما هو كلهم حضروا خطبته في منى، فقد حضر خطبته في منى من لم يسمع كلامه في المدينه، فكيف يتيسر لهؤلاء الذين لم يحضروا في المدينه ان يحملوا مطلق على مقيد؟ هذول راح يسمعوا كلام الرسول هذا ويسووا ويمشوا، ويلزم منه تأخير البيان عن وقت. إذا لو كان القطع مطلوب لبينه الرسول هنا، لأن الذين حضروا هنا ليسوا كلهم حضروا هناك، ومعلوم يقول أبو حاتم أن الذين حضروا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا حدود 150,000 صحابي، 150,000 صحابي نفس حضرت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، المدينة ما اجتمع فيها هذا العدد، والذين حضروا الخطبة ليس هم الذين حضروا المدينة، فكيف تسنى لهم حمل المطلق على المقيد وهم لم يسمعوا الحديث في المدينة؟ إذن هذا فيه تأخير البيان عن وقت، فقالوا هذا الوجه من الجمع نبعده. الوجه الثاني من الجمع قالوا يحمل ما جاء في حديث ابن عباس وما جاء في حديث ابن عمر على جواز هذا وجواز هذا، من شاء أن يقطع أن يلبس، من لم يجد الخفين وشاء أن يقطع يقطعهما وما شاء أن يقطع لا يقطعهما. قالوا وهذا يرجع إلى حال الشخص، فإذا كان الشخص حاله جيد وما يأثر عليه القطع يقطعهما، ومن كان حاله غير جيد ويأثر عليه القطع في إفساد لماله هو ماله يعني على قد ما يبغى هذا لا يقطعها زي ما جاء في حديث ابن عباس، فهذا يجوز وهذا يجوز. فجوزوا الأمرين، فجوزوا الأمرين أنه هذا يجوز وهذا يجوز. وهذا الوجه من جواز الأمرين اختاره الطوائف، فقالوا هذا يجوز وهذا يجوز، وقالوا إن سهل عليه القطع وما في كلفة يفعله، إن ما سهل عليه لا يفعله. وبعضهم قال إن كان خفه قديم قطعه وإن كان خفه جديد لم يقطعه، وهو في ذلك لم يغادر السنة، هذا مشروع وهذا مشروع. أيهم أرجح، مسلك النسخ ولا مسلك الجمع والتوفيق؟ من العلماء من رجح مسلك النسخ، قال يا أخي هذا تعارض وعرفنا التاريخ خلاص النسخ زي ما صنع المصنف، من علماء من قال لا، قال الأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ، والجمع مقدم على النسخ، وما دام ممكن الجمع بهذا الأمر فليكن بهذا الأمر. طب الجمع بهذه الصورة أنه بجواز الأمرين، أقول لك نعم هذه وجه، في وجه ثاني كمان في الجمع، في وجه ثاني كمان للجمع، أنه يجوز عدم القطع لكن الأفضل القطع كما قال الرسول في حديث ابن عمر، أو أن نقول أن الأمر بالقطع ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب. فعندنا في الجمع وجهين، والأصل عدم النسخ، والقاعدة عند العلماء أن الجمع مقدم على النسخ، فباب الجمع أولى، لأنه نعمل فيه بالحديثين، نعمل فيه بالحديثين. وفعلا أحيانا يكون عند الإنسان تكرمه خف قديم يهون عليه أنه يقطع، وما عنده نعل يتيسر له الحج به، صح ولا لا؟ ممكن. وممكن ما يكون عند الإنسان خف يهون عليه أنه يقطع، لكن عنده خف فيبغى يلبسه لأنه مريض أو لأنه كذا فيلبس، إيش يسوي؟ وما عليه شيء. وضح هذا الكلام؟ واضح؟ طيب.
قال رحمه الله: ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها.
لحظة، نبه ابن قيم الجوزية رحمه الله في بداية الفوائد على قاعدة حمل المطلق على المقيد من هذه المسائل، قال: قاعدة حمل المطلق على المقيد وإن اتحدت في الحكم محلها عند عدم ترتب تأخير البيان عن الحاجة. هذا قيد مهم انتبهوا له، لأنه في كتب الأصول عند بحث قاعدة حمل المطلق على المقيد يطلقون الكلام أنه يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد في الموضوع والحكم، هذا القيد ما يذكرونه، هذا القيد نبه عليه ابن قيم الجوزية في بداية الفوائد، وأشار إلى هذه المسألة، وأشار إلى هذه المسألة، وهو قيد مهم أن محل حمل المطلق على المقيد إذا لم يترتب عليه تأخر البيان عن وقت الحاجة. وكثير من المسائل يقولون بحمل المطلق على المقيد فيها، إذا تأمل فيها المتفقه يقول هذا يترتب عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا قيد مهم قل من ينبه عليه في كتب الأصول، نبه عليه ابن قيم في بدائع الفوائد، ابن القيم في بدائع الفوائد. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع، ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه، ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك، وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله عنهما قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، أخرجه أبو داود وابن ماجة وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله.
فقط تنبيه، ما معنى قوله إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة؟ هذا أشوف بعض الناس يفعلوه يظنون أنه هذا مشروع. إيش؟ إذا احتاجت المرأة إلى السدل يقوم يجعله هنا شيء كذا خشبة أو لفافة كذا يحطوها عشان أنه القماش المسدول لا يلتقي بالوجه، هذا ما له أصل، هذا لا دليل عليه، لا يضر كما سبق لا يضر أن يكون هذا القماش الذي تسدله من رأسها على وجهها أن يلتصق بوجهها. الممنوع فقط أن لا يكون مخاطا, أن لا يكون مخيطا على قدر الوجه, أو أن لا يكون معمولا على قدر الوجه فقط. مو لازم تحط خشبة أو تحط عصابة أو تحط شيء بحيث أنه يصير السدل. هم هكذا يصنعون عشان لا يجي على الوجه. لا, هذا ليس بشرط, هذا ليس بشرط. وبعض النساء عشان لا تحط العصابة بس ما تبغى الذي تسدله يلتقي بوجهها تلبس هذه الغطاء على الرأس اللي له اسمه إيش هذا, الكاب, وتجعل هذا فوقه. هذا أيضا ليس له أصل وما تحتاج إلى هذا, لأنه لا دليل يمنع من أن يلتصق هذا بوجهها. الممنوع أن لا يكون مخيطا أو مصنوعا على قدر الوجه. نعم.
قال رحمه الله: كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره, ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب, لأنها عورة, لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة, والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
الشيخ فوق رأسنا, وكلام الشيخ فوق رأسنا, لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما ورد في السنة مقدم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة المحرمة, لم يوجب على المرأة المحرمة أن تغطي وجهها أمام الرجال, إنما هذا أمر فعلته زوجات الرسول وفضليات الصحابة من باب الفضيلة. فقول المصنف بالوجوب ما يظهر لنا أن له وجه. لعلكم تذكرون حديث الفضل بن العباس والمرأة الخثعمية, فإنها إن كانت محرمة فالرسول لم يوجب عليها تغطية وجهها. إذن تعقبنا فقط في كلمة إيش؟ الوجوب. لكن لو فعلت المرأة هذا استحبابا وفضيلة نحن نؤيد هذا, لكن الوجوب لا دليل ظاهر عليه, لا دليل ظاهر عليه. واضح؟ طيب.
قال رحمه الله: وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم, ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجوز له السكوت عنه. ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه, ويجوز له إبدالها بغيرها, ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورص, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
ويجب في حديث ابن عمر ماذا يلبس المحرم أو ما يلبس المحرم, قال في الحديث: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفرة. هذا الذي يشير إليه المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال, لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل, والفسوق المعاصي, والجدل المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه, فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به, بل هو مأمور به, لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويحرم على المحرم.
نعم, هذا التفسير الذي فسره الإمام أو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عليه جماعة من أهل التفسير. أما الإمام مالك رحمه الله في الموطأ فاختار في تفسير الرفث والفسوق والجدال أمور تتعلق بالحج. ليش؟ لأنه لاحظ أن هذه الأمور بهذا التفسير أمور المسلم منهي عنها في الحج وغير الحج, فما دام المسلم مطالب بترك هذه الأمور في الحج وغير الحج فيصير المقصود بالنهي هنا في الحج أمور تتعلق بالحج مما كان يفعله أهل الجاهلية، مما كان يفعله أهل الجاهلية. خلاص، فالرفث فيما كان يفعله أهل الجاهلية من أمور تتعلق بالنساء، مثل هذا التفسير ماشي. لكن الفسوق والجدال، ففسر الفسوق بالشرك بالله والذبح لغير الله والأمور التي كانوا يفعلونها في الجاهلية من هذه الأمور الفسقية، وفسر الجدال بالتفاخر بالأنساب، وفسر الجدال بالتفاخر بكونهم من أهل الحرم أهل البيت. ليش؟ لخصوصية المعنى هنا، لأن هذا المعنى الأول سيترتب عليه السؤال، طيب يا شيخ بهذا التفسير اللي فسرته ها؟ يعني ما الخصوصية في الحاج فيه؟ هذا المسلم مطالب بتركه في الحج وفي غير الحج، فما هي خصوصية الحاج في هذا أن يذكر هذا الأمر أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ ما هي الخصوصية؟ طيب هذا المعنى اللي أنت فسرت به المسلم منهي عنه في الحج وفي غير الحج، لكن على كلام الإمام مالك في التفسير يزول عنك هذا الإشكال. وهذه قاعدة مهمة في التفسير، وهي مراعاة أحوال النزول، قاعدة مهمة من قواعد التفسير، مراعاة أحوال النزول. كيف؟ الآية لما تتكلم عن معنى، إنما تتكلم عن معنى كان حال الناس وقت نزولها هو هذا. يعني مثلا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأهلة، ها؟ الأهلة، ثم ذكر عقب ذكر الأهلة، ها؟ وليس البر، وليس أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر وأتوا البيوت من أبوابها. ما هذا الأمر؟ إيش هذه القضية؟ فنقول لا، هذا حال كان موجود عند العرب، هذا أمر كان موجود عند العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ كانوا يرون أن الإنسان إذا حج وأتى البيت بالحج ورجع إلى بلده، ما يصير يدخل بابه بيته من بابه، لازم ينقب من وراء البيت نقب ويدخل البيت من الظهر. هذا المعنى تعرفه بمراعاة حال النزول. أيضا في آية الصفا، إن الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عروة، قال لا جناح، يعني إذن هذا ما هو واجب. قلت له عائشة ليس هذا يا ابن أخي المعنى، ولكن المعنى، وذكرت له أمر كان يفعله الناس في ذلك الوقت، كان الناس يرون أن من أراد الحج فإذا مر بصنمين في الطريق فطاف بهما وأتى إليهما لم يلزمه السعي، فإذا لم يطف بهما لزمه السعي، وأنه كذا. فعندهم أمور معينة في الجاهلية، فلما جاء فرض الله عز وجل للطواف والسعي للحاج، تحرج الصحابة من السعي بين الصفا والمروة للاعتقاد اللي كان عندهم في الجاهلية. فالله بينفي الحرج، لا ينفي وجوب السعي، ولكن ينفي الحرج من أمر كان موجودا في اعتقاد الناس في الجاهلية. ما تقف على هذا المعنى بدون أن تعرف أحوال العرب وقت نزول هذه الآية وما تتحدث عنه، وهو ما بينته السيدة عائشة لعروة لما سألها واستشكل في الآية ما استشكل. الإمام مالك صنع نفس الصنيع، فهو يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ليس المقصود عموم الرفث وعموم الفسوق، لا، إنما المقصود هذا. وتفسير مالك أرحم بالناس، تفسير مالك أرحم بالناس، لأنك إذا فسرت الآية بهذا المعنى انطبق على كل إنسان مسلم يتجنب ما يفعله أهل الجاهلية، حتى ولو كان عنده معاصي، إيش؟ أنه رجع من ذنوبك أم ولدت أمه. وضح؟ مشي.
وصل الشيخ ونعم الرسالة.
خلاص؟
ماشي. طيب. ماشي.
كده كم أخذنا؟ كم باقي؟ كل الوقت؟
إيه، تهى الوقت.
ساعة ونص؟ خلاص؟
هنا.
طيب، هي. إن شاء الله نكمل في القد بإذن الله تعالى. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غيرنا الطريقة، حاولنا على أساس نخلص أكبر قدر من الكتاب، ونخلي الأسئلة إن شاء الله نجمعها في اليوم الأخير بإذن الله تعالى. أنا أقترح نكمل بقية الكلام، يصير نبدأ من فصل جديد. أكمل بقية الكلام.
قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
التخمير التغطية، ولذلك الخمر سميت خمر لأنها تغطي العقل، ولذلك جاء في الحديث: خمروا آنيتكم إذا نمتم، خمروها يعني غطوها.
وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، فالاستظلال بالخيمة والشجرة لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدة عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل.
خلاص، هنا نقف ونواصل إن شاء الله في الغد ونكمل بإذن الله. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.